بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه، ناهيا لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاه. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي خافوه وراقبوه فيما تفعلون، وذروا ما بقي من الربا.
وقوله آمرا عباده بتقواه ناهيا لهم عما يقربهم، ذلك لأن التقوى إذا أفردت دخل فيها المطالبة بفعل المأمور والنهي عن فعل المحظور. فإذا أفردت التقوى تضمنت فعل المأمور واجتناب المحظور، وإذا جمعت مع البر والتقوى كانت التقوى للاجتناب، اجتناب المحظور، وكان البر لفعل المأمور. نعم.
وذروا ما بقي من الربا، أي اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال بعد هذا الإنذار إن كنتم مؤمنين، أي بما شرع الله لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك.
فدل هذا على أن الحامل على اجتناب المحرمات تقوى الله سبحانه وتعالى، فلا يقوى الإنسان على ترك الربا أو ترك الزنا أو ترك الوقوع في المحرمات إلا تقوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. إذا حينما يزني وحينما يشرب الخمر وحينما يسرق وحينما يأخذ نهبة فإنه لقلة تقواه ولعدم كمال إيمانه، ولا لو كان عنده إيمان لما فعل ذلك. فالإنسان في غياب من الإيمان الرادع الذي يرضعه يفعل هذه المعاصي. فأولا لو تربى الإنسان على الإيمان وخوف الله سبحانه وتعالى وتقوى الله عز وجل ما أتى هذه المحرمات. فهذه المحرمات إنما يأتيها الإنسان في غياب من حصول الإيمان الكامل، الإيمان العظيم الذي يرضع الإنسان عن فعل هذا. نعم.
قال: وقد ذكر زيد بن أسلم وابن جريج ومقاتل بن حيان والسدي أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير بن من ثقيف وبني المغيرة من بني مخزوم، كان بينهم ربا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلبت ثقيف أن تأخذه منهم فتشاوروا، وقالت بني المغيرة: لا نؤدي الربا في الإسلام بكسب الإسلام. فكتب في ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية، فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فقال: نتوب إلى الله ونذر ما بقي من الربا. فتركوه كلهم.
فدل هذا على أن الإنسان إذا كان يتعامل معاملة ربوية وهو لا يدري، أعطى واحدا 100 ب150 وخصطها على أقساط وما كان يدري ولا يعلم، ثم بلغه العلم، إذا بلغه العلم وأراد أن ينتهي فلا يأخذ 50 الزائدة، لا يأخذها. فاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فالتائب يترك المعاملة هذه، إذا تاب من معاملة محرمة فإنه يترك هذه المعاملة وما ترتب عليه، فإن كان يترتب عليها زيادة فإنه يترك هذه الزيادة لأنه لا يحل له أخذها. نعم.
وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد.
وقال سبحانه: إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم.
وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار. قال ابن جريج: قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأذنوا بحرب، أي استيقنوا بحرب من الله ورسوله. وتقدم من رواية ربيعة ابن كلثوم عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب، ثم قرأ: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه، فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الربا، وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله، ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم، فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح. وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتل كما تسمعون، وجعلهم بهرجا أينما أتوا، فإياكم وما خالط هذه البيوع من الربا، فإن الله قد أوسع الحلال وأصابه، فلا تلجئنكم إلى معصيته فاقة. رواه ابن أبي حاتم.
نعم، الله قد أوسع الحلال وأصابه، فالحلال كثير يا أخوان، ولكن عند من يتقي الله سبحانه وتعالى. فلا تلجئنكم إلى معصيته فاقة، يعني ليس الإنسان إذا وقع في فاقة أو في بعض الضيق يهرع إلى المعاصي، يهرع إلى ربا ويقول أعطني قرضا ربويا لأن عندي كيت وكيت، ويهرع إلى معاملة محرمة ويبرر لنفسه إذا ضاقت عليه مصاريف الأولاد أن يقبل الرشاوة كما يحصل بعض الموظفين، يأخذ الرشاوة، ولئن سألت لما تأخذ الرشوة قال عندي أولاد كثيرون ولا أستطيع أن أنفق عليهم بالمرتب، فالمرتب ما يكفي، فماذا أصنع؟ ليس الإنسان إذا وقع في ضيق رجع إلى المعصية، فإنها لا تفرج عنه بل تضيق عليه، لكن الإنسان إذا وقع في ضيق أو هم أو كرب من مرض أو دين أو عدم صلاح أولاد أو نشوز زوجة أو غير ذلك، إذا وقع الإنسان في أي ورطة فليقرع باب الله سبحانه وتعالى وليقبل على الله عز وجل بتقواه، لأن الله سبحانه ما وعد من أتى المعصية بالفرج، إنما وعد من أتى التقوى بالفرج، فقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من القائل هذا؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إنسان مريض يلجأ إلى من؟ الإنسان مدين يلجأ إلى من؟ الإنسان عنده زوجة ناشز يلجأ إلى من؟ المرأة عندها زوج عاص تلجأ إلى من؟ الإنسان عنده ديون وهموم وغموم وكذا لا يفكر في المعاصي، يقرع أبواب البنوك فيأتي بالربا أو يأتي الرشاوة أو يفعل المعاصي. بعض الناس تلقاه يدخن أو ربما شرب المخدرات، تقول له لماذا هذا؟ يقول: والله يا شيخ أنا في كرب وفي هموم، السجارة تخفف عني. سبحان الله، هذا من عقوبة الله له، وهذا من خذلان الله له، أنه صار يظن أن المعصية فرج. ووالله إن هذا خلاف نص القرآن كما ذكرنا، وخلاف نص السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن في حديث ابن عباس: يا غلام سمي، قال إيه؟ واعلم أن الأمة لو استمعوا لينفعوك بشيء فلينفعوك، إلى أن قال: فإن الفرج مع الإيه؟ فإن مع العسر يسرا، وإن الفرج مع فإن النصر مع الصبر، وإن مع العسر يسرا، فبين أن العسر معه اليسر، كما قال سبحانه: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر إيه؟ يسرا. نعم، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هكذا يقول النبي ابن عباس، يعني أن العبد إذا لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وكان دائما التقوى فرج الله كربا. انظر إلى يونس عليه السلام لما ألقي في البحر فصار في ظلمات البحر، في ظلمة الليل، في ظلمة جوف بطن الحوت، في ظلمات، فنادى في الظلمات، ظلمات طبقات، من يسمع يونس يا أخوان عليه السلام؟ لا أحد، ولكن الله نجاه. لماذا؟ إنه كان من المسبحين، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فهذه فائدة لا نقول مسلكية ولا تربوية، بل هي فائدة حكمية، حلال وحرام. لا ينبغي الإنسان أن يلجأ إلى معاصي وظن أن في المعاصي الفرج. إياك، لو ضاقت بك الأرض واستحكمت بك حلقات الابتلاء لا تظن أبدا أن في معصية فرج، إياك، مع أنه قد يكون أمامك، يلا خد قرض أهو قرض ولا تدخل سجنا ولا شيء، خذ قرض ولا إشكال في ذلك، يلا افعل كذا، خذ رشوة الناس يأخذون كلهم وكذا. شوف لا تظن، خذها قاعدة، لا تلجأ إلى معصية أبدا من باب تفريجك، والله لو فرج لك الآن فيما تظن فلو سيضيق عليك بعد ذلك. خذ من البنك وبعد ذلك البنك يحجز عليك وعلى ما معك وعلى وعلى إلى آخره. خذ الرشاوة وقد يبتليك الله سبحانه وتعالى بفساد الأولاد، وقد يبتليك الله بالأمراض، أخذت من الناس ألفا فأنفقت 10,000، وماذا لو لم يأخذ الله عز وجل منك وزاد لك فصارت 1,000 10 والعشرة 100؟ أليس هذا من عظم العقوبة وهي عقوبة الاستدراج؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فالشاهد أن الإنسان يقف في خندق العبودية ويلجأ إلى الله ويجعل حاجته عند الله، ووالله ما صدق أحد مع ربه في وضع حاجته عنده إلا فرج الله عز وجل كربه وأزال همه وقضى دينه. ما لجأ أحد إلى الله سبحانه وتعالى، لجوء الصادقين أن يغنيه بحلاله عن حرامه إلا فرج الله عز وجل له. ولهذا يا إخواني الحمد لله، إخواننا والحمد لله، متى أخذ أحدكم قرضا من بنك؟ ألست تعيش كما يعيش الناس؟ يعني ما عندك بنات زوجتهن، ما عندك أولاد كذا، ما عندك إيجارات، ما عندك ديون، لكن متى لجأت للبنك؟ الحمد لله ما لجأت أبدا إلى البنك. متى أخذت رشوة؟ الحمد لله ما أخذت رشوة أبدا. لماذا وغيرك يقول احسبها لي، احسبها لي، ماذا أصنع؟ ليس أمامي إلا السجن البنك. نقول أمامك تقوى الله سبحانه وتعالى. يقول احسبها لي، نقول الله عز وجل يرزق من حيث لا تحتسب، أنا أحسب لك، لكن الله يعطي التقي بغير حساب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب، يتقي الله في هذا. والإنسان إذا اتقى الله عز وجل جاء الحمد لله الفرج. واعلم أن كل هذا الضيق من عدم تقواك. أنا لو لي عندك دين وأنت رجل دين وأحسب أنك رجل صالح إن شاء الله لن أرفع أمرك إلى القاضي يوما ما، لأن أعلم أنك لو عندك جنيه واحد لسددتني إياه. أما لتلاعبك أستنجد بالدولة، أدركوني من هذا التلاعب، لأنك متلاعب أصلا، لكن تتقي الله، لم تتقي الله. لكن لو كنت فعلا رجلا صالحا الإنسان يقول والله أحتسب في هذا الأخ، خلاص سأتنازل عن هذا، واخد بالك؟ فالإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى جعل له إن شاء الله فرجا، وجعل له مخرجا في صلاح أولاد، في نشوز زوجة، في ما أمراض، في كذا. لكن اعلم أنه قد يطول الابتلاء، لأن الله يحب لك إذا كنت في مقام صحيح، فقد يحب الله لك أن يطول مقامك هذا لتعظم أجورك، ثم يأتي الفرج بعد ذلك. لأن ما يأتيك في من أجور في مقام العبودية هذا أعظم مما يأتيك من رفع أزمتك فورا. ولهذا قد يطول الابتلاء، لماذا؟ لمحبة الله لك. لماذا؟ لأنه يأتيك من الأجور، لحظة الابتلاء هذه يأتيك من الأجور أعظم مما يعود عليك من رفع ما ألم بك. لكن طبعا هذا فيق، ولدائما نكرر، سواء في طلب علم، سواء في مسالك وطرق، سواء في ابتلاءات وكذا، تعامل مع الخالق ومع الخلق يحتاج إلى فقه يا أخواني، يحتاج إلى بصيرة حتى يدرك الإنسان موضع قدميه، وحتى يحسن التعامل مع الله عز وجل. وأيوب إذ نادى ربه، نادى كم ليلة ولا ليلتين؟ النبي لما أصيب بالسحر تقول عائشة كما عند مسلم، فقام ودعا ودعا، يعني ألح وأداع شهورا، والنبي صلى الله عليه وسلم مسحور. النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة مستضعفا، ولا جاء التمكين بعد شهر ولا اثنين، ورب قادر، لكن بعد 13 سنة من الجهاد المرير وتحمل الأذى تأتي الهجرة، لا يأتي الحكم، تأتي الهجرة. فقد يطول الابتلاء، لأن ما تحصله من أجور في هذا الابتلاء نتيجة مقام العبودية أعظم بكثير مما تحصله من ماذا؟ من تفريج الكرب. ولذا مر معنا اليوم الشيخ، كلمة الشيخ العثيمين لما بيذكرنا في مطلع كتاب الاستنجاء بنعم الله عز وجل الدنيوية والدينية. الدنيوية شوف تأكل وتشرب وتخرج وكذا، هذه نعم عظيمة أنت ما تدركها. نأكل نشرب نأكل نشرب يا أخوانا. أنا تأملت شوف أعظم الآلات، شوف القطار، القطار كم عربية؟ 20 عربية، ومع هذا القطار أظن يوميا فيه صيانة، صيانة يوميا، صيانة كتل حديد صيانة، وانت بقالك الوقت 50 سنة ولا 40 سنة ولا 60 سنة ولا 70 سنة، صيانة ايه؟ صيانة ايه؟ انت عمال تاكل تشرب تطلع، تاكل تشرب تخرج، تاكل تشرب، ما فيش صيانة ولا حاجة، ولا بتروح ورش ولا ورش، والاوردة خفيفة والعروض دقيقة، مفيش حاجة وقفت، مفيش حاجة عطلت، مفيش حاجة عملت، مفيش حاجة سوت، سبحان الله العظيم. هذا بقدرة النعم ولا ما بنعم. لكن الشيخ العثيمين يلفت النظر إلى قول النبي إن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة ويشرب الشرب أن يحمد الله عليه. يقول ما يأتيك من الحمد هذا نعمة دينية أعظم من هذه النعمة الدنيوية. يعني الحمد على الطعام أعظم من نعمة الطعام. ثم تسهيل الله عز وجل لك هضم هذا الطعام وإخراج هذا الطعام نعمة، لكن نعمة الإيمان والنعمة الدينية أعظم. فإذا كان الحمد لله تملأ الميزان، فكم يقول مريض، مريض يعيش في المرض سنوات، كم من مرة يقول الحمد لله التي تملأ الميزان. ناهيك عن دعاء الله والإفلاس والانفراح بين يديه، ناهيك عن مقامات عظيمة من مقامات العبودية. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولله عبودية في الصحة لا تكون في حال مرض، وعبودية في المرض لا تكون في حالة الصحة، عبودية في الفقر لا تكون في حالة الغنى، عبودية في الغنى لا تكون في حالة المرض. لابد تجري على الإنسان هذه الأنواع كلها. والعبد إذا تأمل هذا الأمر وكان تحصيله أعظم ما يكون في المعاني الشرعية هذه والمعاني الدينية، هانت عليه الدنيا بما فيها، وبالتالي لن يلجأ إلى حرام قط ما كان متقيا لله عز وجل، لأن الله يغنيه بحلال عن حرامه وبفضله عمن سواه. نعم.
وقال الربيع بن أنس: أوعد الله آكل الربا بالقتل، رواه ابن جرير. وقال السهيلي: ولهذا قالت عائشة لأم محبة مولاد زيد بن أرقم في مسألة العينة: أخبريه أن جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب. فخصت بالجهاد لأنه ضد قوله: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال: وهذا المعنى ذكره كثير. قال: ولكن هذا إسناده إلى عائشة ضعيف. ثم قال تعالى:
لكن هل يا إخواني من جهة الحكم فعلا الإمام يستتيب المراد بهذا فإن تاب ولا ضرب عنقه؟ يعني من جهة الحكم، يعني هل عقوبته القتل؟ نحن نعلم العقوبات مقدرة كحدود، هذه مقدرة، وليس من بينها حد الربا، أن الإنسان إذا أكل الربا وأصر حتى على الربا أنه يقتل. نعم، من باب التعزير، التعزير قد يصل إلى القتل، لكن هل في كل أكل ربا؟ يعني قد نقول الإمام يتعامل مع بعض الناس، يعني مثلا واحد مثلا عنده بقى الربا وهو تاجر ويروج هذا وكذا وكذا، هذا يعني قد يكون ومص دماء الناس وضيق عليهم، يعني هذا مرجعه إلى الإمام إن رأى أن بعض الأفراد قد يصل به التعزير إلى هذا فإنه يفعل بهذه. أما الاستدلال بالآية فإن هذه الآية من باب الوعيد، ولا الحرب ما يحصل حربا حسية، وإنما يحصل هذا من تسليط الله عز وجل عليه ومن استدراج الله عز وجل له، وكل ذلك في أنواع الحرب، لأن الحرب تكبد خسائر، فيحصل لهذا الإنسان من الخسائر ومن المصائب ما لو بورز. أما أن يؤخذ من هذه الآية أن له عقوبة هي عقوبة القتل، هذا الحقيقة بعيد، لكن من باب التعزير قد يصل يرى الإمام رؤية معينة في بعض الناس، الله أعلم، الله أعلم. نعم نعم نعم. السرق إيه؟ لا، مسألة التعزير هل يصل إلى القتل؟ آه نعم، صحيح أنه قد يصل إلى القتل. ما هو ليس سرقة، الربا ليس سرقة، الربا ليس سرقة. نعم لو استحل هذا كفر، يبقى ردة. لو انه استحله لانه ممكن يستتيب ويقول انا اعتقد ان هذا ربا وكل وحرام، لكن ياتي معاصي ايضا، ياتي المعاصي. لكن في اذا استحله كفر ولو لم ياكل الربا، يعني كفر ولو لم ياكل الربا. نعم، لا يقول فان نزع ولا ضرب عنقه، مش وان اعتقد يعني تحريم الربا ولا ضرب عنقه، ان نزع عن الربا. لكن قد يكون في بعض الافراد، قد يكون هذا في بعض الافراد في بعض الاحوال قد يكون. نعم نعم، ما ليس المراد كفرض، لكن تكون مؤسسات ويعني توسع قد يضر بالناس جميعا، يعني افساد في الارض، نتحول الى افساد في الارض، تحول بربا هذا الى افساد في الارض، قد يكون، والله اعلم صورته. لكن على كل المراد هذا ينهاه ولي الامر ويعاقبه ويعزره. مساله ان يصل الى القتل هذه ليست عامه. نعم، من ان حصل هذا لا اشكال، لكن هو هنا يقول على الربا، فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه. إذن هي مسألة الإقامة وعدم النزع، وليس الاعتقاد، وليس الاعتقاد أنه حلال. فحق على إمام المسلمين الاستتابة، يعني يقول ارجع، يعني لأن كلمة استتابة إما استتابة من معصية وإما استتابة من مكفر، يعني ليست أيضا لفظة عامة في المكفر فقط. فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه، فحق على إمام المسلمين الاستتابة، فإن نزع وإلا ضرب عنق. فقد يكون في بعض المواضع وصل أمر إلى الإفساد في الأرض عن طريق الربا ومص دماء الناس. نعم، يقول أيضا هنا في الثاني، ولو كلا عن الناس إمام عادل لاستتبهم، فإن تابوا إلى وضع فيهم السلاح، ولا وضع فيهم السلاح. فالحقيقة هذا من جهة الأحكام لا نعلم، أما إذا كان قوم يستحلون فهذا لا إشكال في ذلك، لكن ينبغي التنبيه على هذا. وأما إذا كان في قوم يأتون بهذا فقط مجرد الإتيان، فإن الأمر لا يصل إلى هذا إلا إذا رأى الإمام في مثلا بعض الناس بصفة خاصة تحول أمره إلى فساد عام، هذا مسألة أخرى. نعم، لا حراب، بيعتبروا حراب، حرابة فساد عام، اللي هو مروج المخدرات غير شارب الخمر. مروج المخدرات ومؤسسه يوزع ويأتي به عن طريق الحدود وكذا ويوزع، كذلك الزنا لو شبك الدعارة وكذا ممكن يصل لحد الحرابة. كذلك مثلا التعدى على أطفال الصغار باللواط وكذا، هذا كله أقيمت حد حدود الحرابة عليه، لأن المسألة فساد عام، مش نظر إلى معصية في حد ذاتها، زنا أو شرب خمر، لا، هذا صار أمرا عاما، فسادا عاما. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. نعم،
ثم قال تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون، أي بأخذ الزيادة، ولا تظلمون، أي بوضع رؤوس الأموال أيضا، بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأول ربا موضوع ربا العباس ابن عبد المطلب موضوع كله، كذا وجدته سليمان بن الأحوص.
دل هذا على أن الإنسان لو تاب لا يأخذ ما عند الناس من زيادات، يأخذ فقط رأس مال، لأن النبي قال ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله، فدل هذا على أن التائب من هذا لابد أن يرجع الأموال. طيب لو حصل الأموال وعنده في خزائنه أموال ويعرف أصحابها يرجع هذه الأموال إلى أصحابه. أما إذا كان قد أنفقوا بنوا واشتروا وكذا وأصبح هذه عنده ولم يكن يعلم الحكم الشرعي، فهذا لا شيء عليه إن شرى فيما أكل وشرب ولبس وكذا، هذا لا شيء عليه في هذا. نعم، ما هو ربيع العباسي
يعني يعني
الرسول
صلى الله عليه وسلم يعني
ينسب
الامر يعني
ايوه يعني نعم ده شك وقد قال هو نص على ربيع العباس يعني بنا نبدأ لأن العم أب. نعم.
قد قال ابن مردوية وساق بسنديه عن سليمان بن عمرو عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وكذا رواه من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمرو وهو ابن خارجة فذكرهم. وقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء. فقال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أي لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي ثم يندب إلى الوضع عنه ويعد
ويعد على ذلك الخير
والثواب الجزيل.
يعني كان أهل الجاهلية عندهم قلب الدين عليك خمسة في شهر واحد لا تستطيع سددها يقلبها إلى شهر خمسة مثلا فتكون الخمسة 25 ويؤخر وهكذا تتراكم عليك هذه الأموال بالزيادات كلما أخرت الربا. الله يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وليس زيادة على الأموال فإن هذا ربا لكن تصبر. ولهذا من عليه دين أحد رجلين إما أن يكون معسرا فهذا ينظر إلى ميسرة ولا يرفع أمره إلى القاضي إذا ثبت إعصاره فإنه لا يرفع أمره إلى القاضي يصبر عليه. والثاني أن يكون ذا مال ولكنه مماطل فهذا الذي يرفع أمره إلى القاضي. قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه أو حل عرضه وماله. نعم.
ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل. فقال تعالى وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون أي وإن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين. قد وردت الأحاديث من طرق متعددة
عن جزاه الله خيرا وهذا الحكم على الاستحباب وليس على الوجوب. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون يعني تقول له وهو معسر تقول له خلاص لا أريد منك لا أصل المال ولا الزيادة فلا شك أن هذا أجره عظيم وما يأتيه من الأجور أعظم مما يأتيه من المال لو أخذه. نعم.
وقد وردت الأحاديث من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
لكن أحيانا بعض الناس مثلا حتى لو من الإخوة الأفاضل قد يكون مثلا يعني عنده استثار بعض الأشياء هنا عم معسر وكذا وكذا فأنت لو قلت تجاوز عنك هيروح يأخذ من أخي ثاني ويتجاوز عنه فتقول له خلاص بس هو دين عندك لكن ايه حاول يعني تجيبه كذا وانا هصبر عليك وتجيبه وانت في نيتك حتى لو بعد ذلك مثلا انت به قد تجاوز عنه لكن ترى المصلحة لو هذا لان بعض الناس يعني قد يتكاسل في ويأخذ اموال الناس ويتكاسل في سدده فانت لا تأخذك الشهامة اول ما تجد كذا تقول خلاص انا متنازل لانه يروح لاخر ثاني وخلاص انا متنازل لكن لا خليه هو ايه اسير دينه كده وانت نيتك ان شاء الله انك تتسامح معه لكن خليه يشتغل ويعمل ويحاول السداد ويقلل أخذ الأموال من الناس حتى لا يتكل على هذا. نعم.
فالحديث الأول عن أبي أمامة أسعد بن زرارة النقيب قال الطبراني وساق بسنده عن أبي أمامة أسعد بن زرارة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فليسر على معسر أو ليضع عنه. قال حديث آخر عن بريدة قال الإمام أحمد وساق بسنده عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال
الحديث في هذا المعنى من نفس عن غريمه أو محى عنه هذا حديث أيضا مر معنا عندنا مسلم حديث جليل وحديث أبي قتادة كان له دين على رجل وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه من عليه الدين يختبئ تعرفون الذي عليه دين قد يستحي أن يواجه صاحب المال وكذا فيختبئ فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه فقال نعم هو في البيت يأكل خزيرة فناداه يا فلان اخرج قد أخبرت أنك ها هنا ولدك أخبر أنك ها هنا طبعا سنلجأ إلى الكذب ممكن مثلا يعني يخرج من البيت بقى من الخلف ولا من كذا إذا كان الرجل صعب وشديد من يأتيه، لكن لا يكذب. أخبرت أن بعض الناس كان يكتب على غرفة الإسكندرية وعلى غرفة القاهرة ويقول يقول لمن يأتي هو في القاهرة، هو في القاهرة، ويقصد غرفة القاهرة وغرفة الإسكندرية، هو في الإسكندرية اليوم. فهذا لا شك أنه تحايل. فيقول يا فلان، أبو قتادة قال أخرج فقد أخبرت أنك هنا. فخرج إليه فقال ما يغيبك عني؟ لماذا تهرب مني؟ فقال إني معسر وليس عندي، إني معسر وليس عندي، وهو صادق. ماذا قال أبو قتادة؟ الله أكبر، هذه معاني وتربية عالية عظيمة. قال الله إنك لمعسر، الله إنك لمعسر، أنت معسر بحق. قال نعم. فبكى أبو قتادة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن غنيمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. رواه مسلم في صحيحه. بقى أخذ يا إخواني حقه وافرا موفورا وزيادة عليه إن شاء الله. هذا باب من أبواب الخير مكنه من أن يحوز هذا الفضل العظيم، أخلاق سبحان الله. ولهذا قلت لك من قبل أن الإنسان لو كان في ضيق ودين وكان يتقي الله ويستحي ويخجل، والله لن يرفع أمره إلى يعني قضاء ولن يضيق عليه. الإنسان يستحي يا إخوان، يستحي فعلا، بس إذا كان مؤدبا ويأتي صاحب الدين يقول والله يا أخي أنا ما عندي وأنا كنت عامل حسابي على كذا وكذا ولكن ما جاءني ويعلم الله، وفعلا تشعر فيه صدق، هذا تحدثك نفسك كل يوم أن تتجاوز عنه. نعم.
قال حديث آخر عن حذيفة بن اليمان قال وساق بسنده عن قال الحافظ أبو يعلى الموصلي وساق بسنده عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي الله بعبد من عبيده يوم القيامة قال ماذا عملت لي في الدنيا؟ فقال عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك
بها. قال ما عندي حسنة أرجوك بها كبيرة. قال العبد عند أخيرا يا ربي إنك أعطيتني فضل مال وكنت رجلا أبيع الناس. في رواية أنه ما عمل خيرا إلا أني كنت أدين الناس وأبيع الناس، وكان من خلفي الجواز وكان من خلقي الجواز، فكنت أيسر على الموسر، حتى الموسر أيسر علي يعني براحتك، ماشي روح يلا توكل على الله بس وكذا، ماشي براحتك ما تخلي عم تخلي والله لو أنت محتاج وكذا، يعني حتى مع الموسر، مش مع الموسر يعني يستفد بصلافة وجلافة، لا حتى مع الموسر أيضا أخلاق طيبة. وخد التجاوز على لا خلاص يكفي الخمسة دي، طب إذا هي الستة ونص لا خلاص هذه عشان الأولاد مش عارف عشان إيه. ولهذا الصراحة مع أنه جائز أتضايق جدا من مسألة يعني عدم المفصلة، واحد يضع سعرا واحدا وما في أخي صحيح من حق هذا، خلاص أنت راح تشتري تجارة بمية وواحد ونص، مية ونص يفكلك المية عشان النص، لك أصلا مبدأ يعني مبدأ نازل من السماء، ما في مبدأ رزق، ما في مبدأ أدب، ما في مبدأ تقدير ناس، ما في مبدأ تأليف قلوب، ما في مبدأ مراعاة فقير ومحتاج، ما في مبدأ يعني أنت عندك فقط مبدأ هو قائم غاية ما فيه الجواز. يعني جوز أنت بتحدد السلعة هذه وخلاص وتقول للناس أنا لا أقبل المفصلة وكذا ماشي، لكن في شيء من يعني أما اشتري منك ب300 جنيه مثلا أو 500 مثلا وثلاثة وتستوفي الثلاثة قبل 500 وكذا، يعني ما فيه لكن فيه بعد الإكرام والمودة والمحبة وتأليف القلوب وكذا. طب خليهم بس عشان ده كيس شيبس لمحمد أو مش عارف إيه أو مش مشكلة أو كذا، أبدا. بعض الناس يصر على هذا ويقول لك هذه تجارة، تجارة أرأرة مش فنجرة، أرأرة تجارة سماحة، تجارة أخلاق، نضع الفضل النبي صلى الله عليه وسلم، نضع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح هذه في بند التجارة قد يكون فيها بعض الشيء من يعني الربح، لكن أيضا بعد الإسلام عظيم، بعد الإسلام عظيم في الأخلاق الفضيلة ومراعاة الناس. يعني أنا يأتيني مثلا أخ، مثلا أنا عندي مشروع، يأتيني أخ وعامله مثلا زي معاملة غيري، مثلا يأتيني مثلا رجل من علية القوم أو ألف قلبه مثلا بهذا الشيء، ما في إشكال، يعني في منافع أخرى مش فقط بيع وشراء بالملي. فكان هذا يأتي على الموسر فييسر عليه، يعني يقول براحتك مثلا كذا، طب خلي ديت طالما أسدد مباشرة وأنظر المعسر. قال فيقول الله عز وجل أنا أحق من ييسر، أدخل الجنة. فدخل الجنة بهذا العمل، فدل هذا على أن هذا العمل فاضل، على أن هذا العمل فاضل. نعم.
قال وقد أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه من طريق من طرق عن ربعي بن حراش عن حذيفة، زاد مسلم وعقبة بن عامر وأبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، ولفظ البخاري وساق بسنده عن عبد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه،
تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه. نعم. فدل هذا على أن العمل قد يكون قليلا في الصورة لكن يبلغ بالعبد مبلغا عظيما بحسب ما وراءه من معاني إيمانية. ولهذا ذكر النبي الرجل الذي يتقلب في الجنة بسبب إيه يا إخوان؟ فرع شجرة نحاه من طريق الناس، فرع شجرة بس، لكن لا ينظر إلى صورة العمل، إنما ينظر إلى المعاني التي تدفع إلى هذا العمل. هذا إيمان عظيم. ولهذا لا يجوز الاستدلال باستدلال الحديث على أن تارك العمل يدخل الجنة، أولا لأن هنا عمل، بالعكس يستدل عليهم لأن في بعض الروايات في هذه الأحاديث قال لم يعمل خيرا قط غير أنه كان يدين كذا وكذا، فدل هذا على جواز إطلاق هذه الصيغة على من لم يعلم ما يعمل عملا كاملا. فعدم كمال العمل يجوز أن تطلق هذه الصيغة لم يعمل خيرا قط، أي لم يعمل عملا عظيما ولا عملا كاملا، وإنما عمل أعمالا هي في نظري ليست أعمالا، كما قلنا هذه لغة العرب بل وهي عرف الناس أيضا. لو رجل له عندك 1000 دينار أو 1000 جنيه فأعطيته مثلا 5 جنيه وقلت يا أخي أنا سددت لك، أنا أتيك بالأقساط، يقول أنت ما أتيتني بشيء، تقول له أتيتك ب5 جنيه، يقول هذه شيء. ولو أعطيت لولدك يوم العيد مثلا مصروفا ولا شيء، لو أعطيته مثلا 0.5 جنيه يأخذ 0.5 جنيه أو يأخذ الجنيه ويذهب إلى الدكان ويأتي يقول لك يا أبي فين مصاريف العيد، تقول أعطي، لو قلت لو أنا أعطيتك ماذا سيقول لك؟ يقول لك ما أعطيتني شيئا، لأنه لا يعتبر هذا العطاء شيئا في مثل هذه المناسبة في مثل هذا اليوم. نعم.
قال حديث آخر عن سهل بن حنيف، قال الحاكم في مستدركه وساق بسنده عن عبد الله بن سهل بن حنيف أن سهلا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غازيا أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال حديث
يقول الحشية الضعيف. نعم.
قال حديث آخر عن عبد الله بن عمر، وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر، انفرد به أحمد. قال حديث آخر،
قال ضعفه الألباني رحمة الله في ضعيف الجامع. نعم.
قال حديث آخر عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال الإمام أحمد وساق بسنده عن حذيفة أن رجلا أتى به الله عز وجل فقال ماذا عملت في الدنيا؟ فقال له الرجل ما عملت مثقال ذرة من خير أرجوك بها، فقالها له 3، وقال في الثالثة أي رب كنت أعطيتني فضلا من المال في الدنيا فكنت أبايع الناس فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر، فقال تبارك وتعالى نحن أولى بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي فغفر له. قال أبو مسعود هكذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا رواه مسلم من حديث أبي مالك سعد بن طارق به. قال حديث آخر عن عمران بن حصير رضي الله عنه قال الإمام أحمد
طيب حديث مسلم حديث أبي يسر كعب بن عمرو قال الإمام أحمد وساق بسنده عن ربعي قال حدثني أبو اليسر أيضا من الأحاديث الجميلة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
قد أخرجه مسلم في صحيح وجه آخر من حديث عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت قال خرجت
أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا،
فكان نطلب العلم يعني قبل الموت قبل أن يموت ولهذا الإنسان لا يضيع فرصة وجود العالم، العالم فإذا وجد العالم في بلده فلا يضيع الفرصة، يأخذ علم هذا العالم لأنه قد يموت. ولهذا كطريقة السلف في الطلب أنه يأخذ، يبدأ بعلماء بلده أولا، يأخذ علمهم حتى لا يفوته ذلك ثم ينتقل. وبعضهم قد يستغني بعلماء بلده كالإمام مالك رحمه الله، لم يرحل الإمام مالك، لم يرحل لأنه حصلت الغنية بعلماء بلده. نعم.
فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له معه ضمامة من صحف، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري. فقال له أبي: يا عم، إني أرى في وجهك سفعة من غضب. فقال: أجل، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال، فأتيت أهله فسلمت فقلت: أثم هو؟ قالوا: لا. فخرج علي ابن له جفر، فقلت: أين أبوك؟ فقال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي.
يعني لاحظوا الحديث الماضي، أبوك موجود؟ نعم. والحديث هذا: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي. بالضبط، مش ليس موجودا، لا، ده سمع صوتك، لما سمع صوتك دخل أريكة أمي، فقلت: تخرج إلي فقد علمت أين أنت. الحديث الأول لحظة تفكر أن هذه أحاديث مضطربة وهي رواية واحدة، وكيف يعقل يعني تعدد القصص العالي هذا؟ لا، أصحاب النبي على ذلك حدث ولا حرج في المعنى الواحد، تجد أمثلة متعددة. فقال: أخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج، فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت والله معسرا. قال: قلت: الله، يخشى أن يحدثه فيكذب أو أن يعده فيخلف. قال: قلت: الله. قال: الله. قلت: الله. قال: الله. قال: فأتى بصحيفته فمحاها بيده، صحيفة الدين اللي هو عنده، فمحاها بيده، ثم قال: فإن وجدت قضاء فاقضني، وإلا فأنت في حل. فأشهد بصر عين، أو فأشهد بصر عين، وضع إصبعيه على عينيه، وسمع أذني هاتين، أو بصر عين وسمع أذني ووعاه قلبي وأشار الأمانة قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. وذكر تمام الحديث. شوف يا أخواني الفرح بالمحل الشرعي، الفرح بالمحل الشرعي، لما يأتي المحل يفرح الإنسان أن وجد. أليس يفرح الواحد لو سدد دينه؟ افرح لو وجدت محلا تنال به الأجر في هذا الباب. وكأن هذا الصحابي الجليل قضي دينه بأضعاف مضاعفة، سبحان الله، يقين وتطبيق وعمل بهذه الأحاديث الجليلة وبهذا الميراث العظيم. هذا يدل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمعون فيعملون، ويتعلمون فيعملون، لم تكن تكثر الروايات ويقل العمل، إنما الرواية تحل في القلب محلها العظيم وتحول إلى عمل. وحينئذ علامة لا يخطب النبي الدقائق المعدودة، علامة لا يذكر النبي بالموعظة القليلة فيغطي أصحاب النبي رؤوسهم ولهم خنين، علامة كلمات قليلة لكنها تحول إلى عمل. لو الإنسان قال: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، الربا حرام، فطبق الناس ذلك، علامة يخطب خطبة كاملة في الربا، خلاص يبين الربا وحكم الربا، الزنا وحكم الزنا، يعظ الناس بالعمل الأخيرة، يحث الناس على الصدقة، فإذا قام الناس فتصدقوا علامة الخطبة. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يسمع الواحد فينفذ ويطبق ويعمل مباشرة. نعم.
قال: حديث آخر عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان، قال عبد الله بن الإمام أحمد وساق بسنده عن عثمان رضي الله عنه.
الحديث ضعيفة. نعم. قوله:
ثم قال تعالى: يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرها وإتيان الآخرة والرجوع إليه تعالى ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملوا ومجازاته إياهم بما كسبوا من خير وشر ويحذرهم عقوبته فقال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقد روي أن هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن العظيم فقال ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال آخر ما نزل من القرآن كله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية 9 ليال ثم مات يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول رواه ابن أبي حاتم وقد رواه ابن مرضوية من حديث المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وقد رواه النسائي من حديث يزيد النحوي عن عكرمة عن عبد الله بن عباس قال آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وكذا رواه الضحاك والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما ورواه الثوري عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فكان بين نزولها وموت النبي صلى الله عليه وسلم 31 يوما وقال ابن جريج قال ابن عباس آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية قال ابن جريج يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها 9 ليال وبدء يوم السبت ومات يوم الاثنين رواه ابن جرير ورواه عطية عن أبي سعيد قال آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
والذي يظهر أنه لا تعارض بين هذا وبين بين قول من قال بأن آخر آيات نزلت هي آيات الربا لأن أو آيات الدين قول آيات الدين والذي يظهر أن كل هذه الآيات نزلت معا فالبعض عبر عنها بهذه الآية وتقوا يوما والبعض عبر عنها بآيات الدين وآيات والبعض عبر بآيات الربا فكل واحد أما قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم قال العلماء هذا ليس معناه أنها آخر آية فهي ليست آخر ما نزل من القرآن لكن لعل هذا آخر ما نزل من موضوع معين أو يحمل على محمل معين فاليوم قد كملت أصول الدين ومحكمه وكذا من جهة الأصول أصول الديانة في أركان الإسلام والإيمان فكمال نسبي معين وإلا نزلت آيات بعدها نعم ظل العرش كله ظل العرش كل النصوص بقى في ظل هذا ظل العرش نعم ايوه سبحان صحيح صحيح كتابة الدين لكن هل الكتابة يعني واجبة او مستحبة لا شك ان القرآن دل على مشروع الكتاب لكن الذي يظهر ان هذه الكتابة مستحبة وليست واجبة قال سبحانه فإن أمن بعضهم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه فإذا فالكتابة هذه لا شك أنها مستحبة واستحباب شديد لأن الإنسان لا نشكك في النوايا ونقول الواحد قد يجحد لكن قد ينسى ولهذا إن شاركت أحدا أو عملت معاملة اكتب كل شيء فالذي تذكره اليوم قد لا تذكره غدا فهذه تحفظ الحقوق وقد تموت أنت رجل دين ومسامح مع أخيك قد تموت ويموت من عليه هذا الشيء فيأتي أولاده فيجحدون فاكتب اكتب ثم يكون عندك يعني حسن مقاضاة وحسن كذا هذا شيء آخر لكن اكتب كل شيء نعم لا المعنى نقول التأويل تأويل الظل كله وظل العرش في ايه يعني عايز يقول ايه ظل الله طب احنا يقول ايه يعتبرني يرد انه ظل العرش ظل ايه؟ طيب احنا ما لنا دخل. هذا يرد به على من يقول بانه ده ظل عرش ويبقى الشمس وكذا. احنا ما لنا دخل. احنا تأويل الاحاديث اللي فيها في ظل ايه؟ في ظل ايه؟ لا لا، كيفية ذلك الأمور الأخيرة على غير. يعني احنا ما نقول احنا ما تدنو الشمس من رؤوس الخرائق، نقول يلزم هذا ان الخلق سيحترقون لان الامور تجري على ما تجري عليه في امور الدنيا؟ لا، فكما تقترب الشمس ولا يحترق الخلق، وكما يعرق الواحد فيسبح في عرق مع وجود الناس بجوار بعض، فهذا عرقه قد يكون الى الحقين وبجوار من عرقه الى الكعبية. نقول كيف هذا؟ فإذا أمور الدنيا تختلف عن أمور الأخيرة، فنقول في ظل المراد في ظل العرش. ولا يبعد أيضا لو ثبت هذا، بس التعليل عندي لا يستقيم، لأن التعليل مبني على أمور الدنيا. يعني لما نقول مثلا وقد لا نستبعد أن يخلق الله ظلا يومها فيستظل الناس به، هذا إذا ضعفنا رواية العرش ولا تصح بحال من الأحوال. فنقول في ظله يبقى ظل يخلقه الله، هذا لا إشكال. بس التعليل هي الشمس فوق العرش في هذا الموضع، الشمس تبدو من رؤوس الخلائق على قدر ميل، يبقى ندخل في مسألة كلها غيبيات ما عندنا فيها أدلة. لكن أن أقول أنا لا مانع أن يكون هذا ظل يخلقه الله استقلالا، ما فيش إشكال هذا. لكن هذا في حالة إيه؟ في حالة ما إذا لم تثبت رواية بلفظة ظل عرشه. لو أننا لم تثبت عندنا رواية بهذا، هذه اللفظة لا تصح بحال، فحينئذ يقال في ظله، فلا مانع أن ينشئ الله أن يخلق الله ظلا، هذا لا إشكال فيه. بس التعليل بقى، لأن هذا يقتضي لو ظل قدم ظل عرش يقتضي أن الشمس فوقه وكذا، هذا تعليل ليس بصحيح. هذا لو كانت الأمور كما هي في الدنيا، لو كانت الأمور كما هي في الدنيا. وبهذا نفتح بابا يفتح العقلانيون اصلا فينكرون به كثيرا من النصوص بهذه الدعاوى العقليه. اما القول في حد ذاته ان ينشئ الله ظلا في حاله تضعيف هذه اللفظه او عدم ثبوتها، فنعم قول لا اشكال فيه. نعم، شوف كده هذه اللفظه، شوف اللفظه هذه. نعم، هات كده، شوف هذا موضع العثيمين معك جاهز، هات كده موضع العثيمين، شوف العثيمين وشوف اللفظ هذه، يعني العلماء متفقون على تضعيفها ولا؟ نعم نعم، أي إبراهيم، إنظار المعسر والوضع عنه، طبعا الوضع عنه لا شك، الوضع عنه بس ينظر إلى الحال. في واحد مستاثر يعني إبراهيم مثلا واخد منه كتابين، واخد من أحمد، واخد من كذا، فلو أنت يا إبراهيم تجاوزت عني تمام، فسوف أخذ منك ومن غيرك وكذا وأكثر من هذا لأكون مكتبة فأشق على الإخوة في هذا الأمر. لكن لو أنك مثلا تعلم حاجة الأخ للكتب، يعني فعلا الأخ محتاج للكتب، أخ يحضر دروس ومحتاج للكتب وكذا، واشترى منك كتب باقي عليه 100 ولا باقي عليه 200 ولا كذا، وانت ترى أنه معسر، فأنت على الخيار. إن أنظرت فهذا مستحب، انظرك له مستحب وخلق جميل، فإن تجاوزت عنه في ذلك فهو أعظم وأعظم. لكن الحالات تختلف، الحالات تختلف. بعض الناس طول ما عليه دين بيبقى مضبوط شوية، وبعض الإخوة يتوسع يجيب أفخر الطبعات، بدل ما يجيب طبعا 300 جنيه يجيبها ب 1500، ما هو ده بينظره وذا بيتجاوز عنه، فيجيب مثلا أفضل يعني الطبعات ويغلو في ذلك، يعني يغلو، أو يزين مكتبة، يضع مكتبة ولا يحضر دروس، بس المكتبة ما شاء الله عنده يعني من أفخر الطبعات، ولا ينتفع به فينظر حال الأخ نفس. لكن على كل يعني نعمة هو هذا العمل الذي يتخلق الإنسان فيه بهذه الأخلاق، وينظر إخوانه. وبعدين يا إخواني، أنا اليوم لما تجاوز عن 100 جنيه عنك، زوجتك عارفة أنك أنت عليك 100 جنيه لفلان مثلا يعني، وولادك عارفين وكذا، لما بتعود تقول لزوجته والله فلان تجاوز عني، واخد بالك، تدعو لك الزوجه وهو يدعو لك، وتأليف قلب بقى ومحبه، والله عز وجل يخلف عليك. اللهم اعط منفقا ايه خلفا، واعط مسكا تلفا، يعني أنت حتى في رزق الدنيوي بيخلف عليك. نعم. مين قال ايه؟ بس يمكن رواه مسلم اصلا. يمكن رواه مسلم اصله. مش ورواه مسلم في صحيحه؟ ايوه ورواه يعني روى اصل الحديث. ايوه حسن اسناده الحافظ. ايوه نعم. لم يرد ظل الله اصلا، لم يرد ظل. اما ظل عرش هذه وردت، لكن ثبوتها بقى هو المطلوب. فهم هنا بيثبتوها اللجنه الدائمه تقول يعني ان ظل ظل العرش لهذه الروايه التي حسن حافظ اسنادها. نعم. طب نعم نعم كلام العثيمين. أنا ظل العرش من نور الله. يعني الشيخ ما تبنى، يمكن في موضع اخر اللي بيقول عبد الرحمن هذا، يمكن في موضع اخر. لكن على كل هذا تعليل ما ذكره يعني احد من اهل العلم، مساله التعليل هذا بان هذا يلزم منه ما يلزم منه، لان هذه اللوازم كما قلنا امور الاخره على خلاف امور الدنيا. نعم نعم اي ده الثابت. ما احنا في يوم ظل الا ظله، هل هو ظل الرب ولا ظل العرش؟ فهو ظل الرب؟ لا. في ظله، اما ان هو ظل العرش كما جاء في بعض الروايات الاخرى. نعم؟ الحديث ايه؟ ما احنا نقول في روايات. يعني في روايات وردت، في التصريح بظل العرش ورد، لكن يصح او لا يصح دي مسألة بحث بقى. اللجنة الدائمة هنا قالت ظل العرش، وقالوا وذكروا تحسين ابن حجر لا في ظل العرش، قالوا حسن. ها ذكر ابن القيم في وابل الصيد، يعني مثل هذا يمرر، مثل هذا يمرر في ظله، بس يظلون في ظله، في ظل ما في ما في. لكن هو ورد عند سعيد بن منصور في ظل العرش، الرواية اعتمدها اللجنة الدائمة في ظله. صح. ظل العرش. ما هو ما في تعارض، ما هو يقول لك ما في تعارض. فين؟ يعني ما هو لا ظل الإضافة قد تكون إضافة صفة موصوف، وقد تكون إضافة تشبيه. ما هو ليست الإضافة قطعا في إضافة صفة، لا في إضافة للتشريف. يبقى في ظل العرش. لو ما هو بيفسرها، يفسرها رواية العرش، يبقى هنا الإضافة محمولة على العرش، تبقى إضافة تشريف. طيب لو حذفنا العرش هيبقى ظله. طب ظله هنا حتى عند القائل بعدم ثبوت ظل العرش لا يقول بظل الله، لأنه لم يثبت ظل لله سبحانه وتعالى. إنما يبقى يبقى أن يقول ظل خلق يخلقه الله يوما، ظل يخلقه الله، لا لا، وحتى لو ظل لا ورد، الظل الذي يخلقه الله وليس لله بذاته سبحانه وتعالى. لا، لأنه يتنافى، يتنافى مع الأصل، الله ليس له ظل سبحانه وتعالى، لا يثبت هذا، هذا يحتاج إلى ثبوت، ولم يثبت هذا. نعم.
ليس هو حديث أبو هريرة الذي فيه سبعة من ظلام الله فيه من محرصة من أنظر محرصة قال الله الله عز وجل بظل عرشه يوم لا ظل فيه إلا ظل.
نعم،
يعني مورد الأصل ليس هو مورد حديث أبو هريرة سبعة.
بس ثم هنا اللجنة تقول سعيد بن منصور تقريبا قال إيه عندك إقرأ السياق، يعني قالوا تقريبا رواه سعيد بن منصور اللي هو لفظة لحديث سبعة.
الحديث عند الترمذي من أنظر محرصة،
لا غير، لا في حديث سبعة.
لا سبعة صحيح أنه ليس لكل عشر سبعة يوم.
لا لكن هذا ذكر سعيد بن منصور في سننه.
حتى لو ذكر
عندك اللجنة إيه؟ ما هو فيش تعارض، هو حسنة، يبقى هذا لفظ من ألفاظ الحديث بس ما في تعارض. آه لا اي نعم لا تمام هذا قال وراه سعيد في اي نعم تمام يبقى يبقى, يبقى نعم يبقى روايه لهذا الحديث، روايه لهذا الحديث. وبعدين مش الظل هنا ثابت في غير الحديث حتى هذا هو اللي يعنينا ثبوت الظل، ظل العرش. اي نعم بس ثبوت ظل العرش هذا اللي يعنينا. اللي هو من انظر، عندك روايه في ظل العرش في الانظار قال ايه؟
قال من انظر معسرا قال الله الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل فيه الا هو.
تمام، هل عند الترمذي في ظل عرشه؟ نعم.
حديث اللي هو ذكره في لجنه ثانيه حديث سلمان ليس حديث الروايه
بس سبعه.
نعم
نعم.
أيضا مورد
مختلف. المهم من الثبوت يعني ظل العرش، ثبوت الظل للعرش. نعم. نعم. يقول إيه؟
في حديث السبع الذين ظلوا الله عز وجل في ظل يوم نعم جاء الحديث في بعض الروايات في ظل عرشه لكن في الصحيحين في ظله فهو له ظل يليق به سبحانه لا نعلم كيفيته. الباب الباب واحد من باب السنة
هذا ما دليله؟ يعني ما دليله؟ هل جاء في رواية ظل الله يعني كلها الضمير؟ نعم نعم. فأولى ما يفسر به الضمير ما جاء ظاهرا في الرواية الأخرى. نعم نعم. لو ثبت أن الله عز وجل ظل نثبت هذا الظل ونفوض الكيفية نقول له ظل يليق به لكن نثبت الأول. نعم نعم. يعني إذن الشيخ أيضا أقول محتمل إما أن يكون هذا ظل العرش أو يكون محتمل أو يكون ظل العمل. نعم. لكن العثمين له موضع اللي بيقول عبد الرحمن هذا موجود. هذا موجود. نعم. اللي هو كلام من هذا؟ نعم.
هذا يدل على أن المراد بظل الله ظل العرش.
نعم.
المرجف في فتح الباب.
المرجف في فتح الباب. نعم. نعم. نعم.
فرمان الحديث أنه في يوم القيامة ليس هناك شرب ولا مغارات ولا جلاب ولا بناء يستظل به الناس إلا الظل الذي يخلقه الله عز وجل فيظل به عباده، وهو إما ظل العرش كما قيل به أو غيره. المهم أنه يجوز أنه لا يجوز أن نعتقد أن المعنى ظل الله تعالى، فإن الله تعالى نور السماوات والأرض وحجابه النور، والظل يقتضي ثلاثة أشياء: متظلل عنه وظل ومظلل.
أيضا هذا أيضا هذا ضعيف، لأن الظل يقتضي كذا الظل المخلوق، فلو ثبت ظل الله لقلنا نثبت الظل لله عز وجل على وجه اللائق به. أيضا لو ثبت، لكن لما كانت المسألة كلها في ضمير في ظله، فيكون الأنسب هو هذا. الأنسب في هذا كل ما صرحت به الروايات في هذا، وهو ظل العرش، يكون هذا هو الأنسب. ولو ثبت بما لا مجال فيه أنه ظل الله، حينئذ نقول نثبت الظل لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. نعم. نعم. إيه نعم. من؟ أيام إيه؟ لا، وهل هو منفصل؟ لكن لا أقصد إذا وجد الظل للإنسان المخلوق يكون منفصلا، ولا هو ظله في ظل جسده؟ إذا كان إنسان جسد فيكون الظل هذا يعني هل يكون ناشئ عنه يكون منفصل يعني؟ بس قد يكون أثر، قد يكون أثر يعني منفصل عنه أثري وليس هو متصلا به، هو إنما هو منفصل عنه ولكن ناتج عنه، يعني ناتج عن شخص وليس هو الشخص. لكن على كل نحن لا نحتاج إلى هذا، يعني لا نحتاج إلى هذا. هو كما يقال بأن الرواية طالما ثبتت فهي خير ما يفسر بها الضمير هو هذا. نعم. مين؟ أي بس ما ثبت النصوص فيها إلا ظله، فيها الضمير فقط. نعم.
ما يقول أن الله يعني ظله يعني هي ظل الذي ينشئه فيه أو يخلقه مثلا،
فهو خير ما يفسر به الضمير الظاهر في الروايات الأخرى. نعم. حالة وحيدة لأنت ترد هذا الظاهر لو أنه لم يثبت شيء من هذه الروايات، من هذه الروايات لم تثبت، فحينئذ تعود بقى إلى الظل، فيكون هل هو الظل الذي ظل يخلقه الله سبحانه وتعالى، ظل الأعمال، ظل الرب، محتمل. لكن إذا وجدت الروايات في ظل العرش مع تنوعها وتعدد مخارجها فلا أقل من أن تكون حسنا. نعم.
هذا في شرح.
يقول البغوي. يقول البغوي.
قال معناه إدخالهم إياهم في رحمته ورعايته.
نعم.
وقيل المراد منه ظل العرش. ثم ذكر أدلة على إثبات ظل
يعني
العرش.
يعني الأول قد ينتقد من باب تأويل. نعم.
نعم. ابن مندى قال باب يدل على أن العرش ظل يستظل به من يستظل فيه من يشاء الله من عباده.
تمام. ثم يعني ذكر ظل العرش.
ذكر الحديث
ظل العرش. نعم. العرش. طيب الثالث
ابن حجر بقى بس في بعض.
لا مش عايزين ابن حجر. اكفينا ابن رجب. في هذه المواضع نقدم ابن رجب. نعم. نعم. يعني إلا ظل العرش. نعم. لا هو يعني هذا. نعم. هو هذا الواضح يعني. هو هذا الواضح. هذا الواضح. نعم.
خططتها بعده بنفس النص على المنبر 10 خطط بنفس الترتيب. ظل العرش ودخل في وصف الداخلين في ظل العرش. منذ 10 سنوات أو حتى 10
ايه بس يعني ما مش معايا طالما هو جاب فوائد يعني مش لازم الانسان يستوعب كل الفوائد يعني
مساله الظل دي لم تبحث
ايوه اقصد يعني مش لازم الانسان يستوعب كل الفوائد يعني هو طالما جاب فوائد الاخرى صحيحه المهم ان الفوائد تكون صحيحه بس اما هذه اما هذه قد يكون هو يجهلها او لا ينتبه اليها او لا تعني يعني لا تعني حسب بقى يعني منهج الواحد ممكن الواحد يخطب هذا الحديث ولا يدخل مسألة ظل العرش على اعتبار انه بيخاطب عوام ويعتبر مثلا كذا لكن طبعا بين طلبة العلم تحقيق المسائل هذا لازم يعني تحقيق المسائل ده لازم وبعدين دي مواضع تعلم دي مواضع تعلم ومواضع اعداد إخوة عشان صلاح يبقى عارف المعلومة لكن يجي صلاح يخطب الحديث قد يذكر مسألة دي وقد لا يذكرها على حسب الايه الذي امامه لما دي مواضع زي المدرسة بالضبط يعني مواضع الدروس هذه زي المدرسة لكن هذه أبحاث يعني مهمة احنا بنستفيد منها جميعا بحيث إن تكررت معك سبق بحثها سبق بحثها يبقى مبحوثة وده اللي احنا بنقوله يا أخوان يعني من فضل الله عز وجل أن كثرة الكتب وكثرة الإيرادات وكثرة المسائل هذه تزيل لك كل إشكال بعد ذلك إن شاء الله إن تصدرت وجلست فقد مرت عليك هذه المسائل دي فضل من الله ونعمة أنت ما تستشعر أنت يعني ما تدرك هذه القيمة لما تأتي أنت بعد ذلك مثلا تدرس مثل هذه الكتب أو تتصدر أو تعرض هذه المسائل إذا بها مبحوثة من قبل من قبل ولهذا مسألة يعني قول بأن كثرة الكتب وهذه مثلا يعني المذاكرة أحسن ولا حضور الدروس أحسن أنت مش هتذكر الكلام ده إحنا بس عشان سجلنا مولود في كذا جاي الساعة 2 إلا تلت يعني من 12 ونص لو احنا كنا درسنا كتابين ولا ثلاثة تخيل لو انت في البيت بقى هتتغدى هتروح تجيب غدا الطماطم خلصت انبوبة البوتاجاز مش عارف ايه خد بالك فهتذاكر فين وهتذاكر كم ولو ذكرت البحث المسائل هذه هتبحثها في قد ايه وهل هي هتستوي عندك استواء ما هي موجود في الدرس الاخ ده بيستشكل شيء والاخ ده بيضيف اضافة والاخ ده بينبه على شيء ويرد على هذا ونجمع بين هذا وذا بس الشيخ العثيمين يقول بس الشيخ ابن باز يقول إذن هذه صعبة أنك أنت تحصلها يعني والله يا أخواني أقسم بالله لولا أن هذه الدروس هي دروسنا لقلنا أكثر من هذا بكثير لقلنا أكثر من هذا بكثير بس احنا خايفين الناس تفهم هذا على غير إيه لكن الإشكال تجد واحد مثلا يبقى قاعد هو نفسه لا يعني لا عنده هم يحضر ولا عنده هم كذا مع أن الدروس مش كثيرة انا اعتبر ان احنا عندنا 10 كتب فقط احنا عندنا ما عندناش 180 كتاب احنا عندنا 10 كتب فقط ليه لان احنا مش بنعطي للمجموعه هذا 180 كتاب قاعد كده انما انت عامل مدارس 10 كتب في الحمون متكامله 10 كتب في كذا متكامله 10 كتب في كذا متكامله فالحاصل في النهايه 10 كتب واخد بالك فالاخوه في المنوفيه بيدرسوا والإخوة في طنطا بيدرسوا فأنت بتحمل 10 كتب في كل مجال الزقازيق بيدرسوا هو الزقازيق بيدرس 180 كتاب وبتاع المنوفية بيدرس 180 كتاب
انت اللي بتتعب بس. لكن كل واحد في النهاية الا مثلا مجموعة قد ترحل في هذا, وده اختيارية, المجموعة اللي هترحل ده اختيارية. لكن الجدول هو 10 كتب بس. بتوع الحمول بيدرسوا 180 كتاب, هم 10 كتب. بتوع البنزيمة بيدرسوا 180 كتاب, هم 10 كتب. بتاع الزقازيق بيدرسوا 180 كتاب, هم 10 كتب. فالجدول كله 10 كتب, الجدول مش 180 كتاب, الجدول ده 10 كتب فقط. فانت هتحرم ليه بقى الاخوه بتوع الزقازيق نروح لهم بعشر كتب؟ حرمهم ليه؟ تقول الجدول كتير وانت مالك انت؟ انت بتيجي هو ده عامل زي اللي بيشتكي من طول الصلاه وما بيصليش اصلا جنب المسجد, ما بيصليش ولكن اللي ما بيطول, وانت زعلان ليه؟ خد بالك. لكن هو الحقيقه كما قلنا احنا, حتى قلنا كثيرا وتكررنا مرارا بان التنوع هذا في اليوم بتمر بتراجع انت العلم كله. يعني انت دلوقتي هقول لك على حاجه, انت دلوقتي خدت ايه؟ خدت تفسير, خدت علوم قرآن, تمام, وخدت لغة, واخدت ايه, واخدت فقه, واخدت اصول فقه, واخدت تربية, واخد بالك, اخدت عقيدة. انت لسه دلوقتي في نص النهار. طب اضف هذا الى فوائد الصباح, يبقى انت بتمر على العلم كله. مفيش حاجة اسمها عقيدة بس, عقيدة وتفسير واصول ومصطلح وكذا وكذا. يبقى فالله, ولهذا احنا قلنا من زمان الاخ اللي عاوز يقعد في البيت يقعد ساكت, بلاش تجيب اخوك جنبك, يعني بلاش تنتقد. يعني انت عايز تقعد ظروفك مش مناسبه, ما عندكش, ماشي, فيش اشكال يا اخي, فاتقوا الله ما استطعتم. مش الناس يعني لها ظروفها ولها مشاغلها, فيش مشكله, بس الله يكرمك لا تعادي شيئا انت غير قادر عليه. فهذه مسألة مهمة. ويأتي قد يأتيك واحد يقول لك ايه, اصلا مش من طريقة العلم, هو من الشيخ اللي كان بيشرح 180 كتاب. انا اريد ان انبه المسألة طريقة اهل العلم عشان تفهموا يا اخواني. طريقة اهل العلم جنس لا فرض. استفد هذه, بارك الله فيك. انا اقولها لك, انا احنا دائما نقول ايه, اشرح الكتب اللي شرحها العلماء واجازها العلماء, لا تشرح كتابا. لكن انا هحضر عند الشيخ ابن باز والفوزان وكذا 50 كتاب في العقيدة, فانا شرحت فوق 50 51. هل يقال لي انت مش على طريقة العلماء؟ لا, على طريقتهم. ليه؟ العلماء شرحوا اللالكائي, انا شرحت الخلال. اللالكائي والخلال, الخلال هو اللالكائي, هو واحد. شرحوا لي كتاب التوحيد لابن خزيمة, شرحت كتاب التوحيد كمان لابن مندى, واحد. يبقى المعتبر الجنس ده الطريقة. يعني اهتم بكتب العقيدة لدى السلف. مفردات هذه الكتب كم بقى؟ الله يعينك. ولا احنا نسأل الشيخ ابن باز كل الكتب اللي شرحتها شرحها لك شيخوك ابن ابراهيم, اسأل الشيخ ابن عثيمين كل الكتب اللي شرحها لك السعدي هي اللي انت تقيدت بها. فانتبه يا اخي, الله يكرمك, لا تخترع انت تقول لي طريقة العلماء. طيب طريقة العلماء بقى ايه هي؟ التمحور حول كتب السلف والتأصيل الشامل. طب الشيخ ده, الشيخ الفوزان ما عندوش ولا كتاب نحو, 12 سنة ما فتحش كتاب نحو. لين هشام هيشرح كتاب نحو؟ يبقى مش على طريقة العلماء. ولا الشيخ ابن باز شرح كتاب نحو لنا 7 سنوات عند ابن باز, ولا كتاب نحو ولا كتاب أصول فقه. لكن النحو أصول فقه فين؟ في هذا. وقد يكون الشيخ شرح في الفترة اللي قبلية. ايه رأيك نعمل ايه؟ لكن المشايخ بيقولوا ايه؟ بيقولوا تأصيل الشامل, بيقولوا درس العقيدة ودرس التفسير ودرس النحو ودرس كذا, دي طريقة العلماء. تمام تمام. نيجي بقى مثلا واحد ما بيشرحش كتب سلفية, هو بيبحث البحث ويحط أوراقه ويوزعه الإخوة ويدرسه معاه, نقول دي مش طريقة العلماء. زي ما احنا بنقول رضوان مش طريقة العلماء, تعمل كتب وتدرسها للناس كتبك انت, مش من طريقة العلماء. اما طريقة العلماء فانتبهوا, جنس لا فرض. فالشيخ الغدان عنده كم و30 كتاب, انت عندك كم و50 كتاب, يبقى انت خليت طريقة العلماء. تم ابن باز عنده كم و20, يبقى الغدان خالف طريقة ابن باز. تم الفوزان عنده 4 كتب بس, يبقى ابن باز خالف طريقة الفوزان. فالله يكرمك للاخوة اللي بتخترع ديت اللي هم لا شافوا علماء وهل عرفوا طريقة. فيسكت الأخ قبل أن يعادي ما يجهل. فكلمة طريقة العلماء يا أخواني كما قلت لكم, طريقة العلماء يعني طريقة العلماء تدريس العلم التأصيل الشامل منضبطا بكتب السلف. خلاص, هذه طريقة العلماء، دي معنى طريقة العلماء، طريقة الكتاب والطالب. طيب مكان لا يتسنى لي أن أدرس إلى كتابا إلى ساعة واحدة، أكيد أكيد كم الكتب هيختلف عن مكان هتدرس فيه 10 ساعات يقينا. لكن لو أنت اعتبرت 5 كتب طريقة العلماء و7 مش طريقة العلماء، هنقول ما الدليل؟ وهجيب لك علماء هيبقوا 9 وعلماء 14، أي عدد منتقد عليه. إذن طريقة العلماء هي تدريس العلم بطريقة شمولية تأصيلية خلاص من كتب السلف المعتمدة. كل بقى واحد حسب بيئته وكل واحد حسب طلابه. ما تجيش تقول برضو الدورات مش من طريقة العلماء. ليه مش من طريقة العلماء؟ العالم أعطى دورة، ايه الطريقة؟ ما تسمهاش دورة ولا تسمها درس ولا تسمها قاعة ولا تسمها مسجد، تسميها ايه؟ طريقة العلماء. تارة يأتي بالمتن فيفك ألفاظه، وتارة يتوسع زي التصنيف كده، تارة يكتب على المختار في المسجد، تارة يكتب على ذكر دليل، تارة يكتب يصنف على ذكر القولين والروايات، تارة يذكر الفقه العالي الخلاف العالي، وهكذا زي ابن قدامة كده تدرج معك من العمدة للمقنع والكافي ومختصر شرح مختصر الخرقي نوعك. فانتبه بارك الله فيك، هذه مسائل يعني أنا بقولها ليه معنا الحمد لله واضحة بالنسبة لإخواننا والحمد لله. ولهذا لا تجد من يعلق على مثل هذه إلا واحد بعيد عن الدروس وفوائدها. ولهذا بعض الإخوة قال لي في بعض الإخوة قال كذا، قلت له بيحضر؟ قال لي لا كان بيحضر. خلاص بقى ما هي طب بيحضر الفجر بس؟ لا ما بيحضرش. طب بيصلي الفجر؟ فانتبهوا يا اخوان يعني. لكن والله الحمد لله لن تجدون ان شاء الله يعني غاشينا لكم ان شاء الله ولا شيء باذن الله. شوفوا اللي نحن فيه الان يا اخواني، اللي نحن فيه الان نعمة، هذه النعمة الحمد لله بفضل الله، ثم بفضل انا احسبه عندكم ان شاء الله تبارك وتعالى من صبركم جزاكم الله خير، ويعني تضحيتكم باوقات مع اهلكم ومع كذا، هذا الفضل قد يكون فيكم. فلا تقبل شيء في هذه الطريقة، لان قد يعجز ناس عن هذه فيعادونها، يعجز ناس فيعادون هذه الطريقة، انما دي مش دي طريقة العلماء. اذا انا هقول ابن تيمية اللي حطت الحموية في مجلس وحط الرسول في مجلس ودي طريقة علماء، لا ينبغي ان يحبر ويرجع مش عارف ايه. طريقة العلماء زي ما كما قلت لك جنس لا فرض، جنس لا فرض. يبقى تنظر في الطريقة عامة بصفة عامة ايه المطلوب منك بهذه الطريقة، ثم تأتي بقى الافراد تختلف. انا درست عند شيخي ابن كثير، لما اضع ابن جرير ابقى مخالف طريقة العلماء، لما اضع السعدي انا ما درستوش عند شيخي، لما اضع السعدي يبقى انا خالف طريقة العلماء. لا، تدريس التفسير بكتب السلف المعتمدة. لما انا افتح كتاب القرطبي، شوف عشان اعرف طريقة العلماء، لما انا افتح طريقة القرطبي انا بفتحه بقى وانا خايف، لو لم يفتح علمائي ما فتحته. لو انا هقرا لك في شرح مسلم النووي لو لم يقراه علمائي ما فتحته. لما انا اجي اشرح لك الطحاوية على ما فيها من احرف لو لم يشرح علمائي ما شرحته لك، يبقى ده صح بقى. نظراتي لابن حجر ومؤلفاته، نظراتي للنووي ومؤلفاته، نظراتي للطحاوي، نظراتي للعموم يعني العلماء اللي هم لهم كلام في الاسماء والصفات على مذهب الاشاعره، نظراتي لهم نظرة العلماء. ما جيش انا بقى اتفلسف واقول لا ده انا مش شارح 40 نووية، ده النووي عنده كيت وكات، لا اعرف ان الـ40 دي شرحها مين من العلماء، الطحاوية مين اللي شرح العلماء شرحوها، لا السفرانية مع انه حنبلي الا انه احرف انتقدت عليه. هنا اقول لك طريقة العلماء. لكن العلماء انا مثلا قرأت عليهم مثلا وليكن شرح النووي على مسلم، فلا فرق بين النووي وابن حجر، يبقى المفردات كثيرة. هدرسك الاعتقاد البيهقي، ما تقوليش بقى الاعتقاد البيهقي كذا شرح العلماء ولا ما شرحوه مع التنبيه على اللي فيه. فلو انا اخترعت طريقة يبقى يقال نعم دي مش طريقة العلماء، يبقى طريقة العلماء جنس اصل كلي لا مفردة، وإلا تنتقد جميع العلماء، جميع العلماء تنتقده. هتنتقد ابن باس فيما درس على ابن إبراهيم، هتنتقد في العتميد فيما درس على كذا، هتنتقد في فلان لما درس على فلان، ليه تقوله فين الكتاب؟ لكنه يأخذ كلمة العلماء بيقول أصلا مش طريقة العلماء، لكن ميز متى تكون صحيحة ومتى تكون إيه خاطئة، متى تكون صحيحة ومتى تكون خاطئة. نعم.